Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Podcast Salt.
كان بودي من زمان ابعث لك شريط بس الظروف ما سمعت ليش كان كنت مسجله خلفاني جبناه امبارح بعرفش هلا كيف عم يطلع الصوت عليها يعني بس انه السنه مهما خيف الامر ما عادش رح خليك تسافر لو كان بدك تشتغل يوميا هون 100 ليره وبرا مصروفها ما عادش بدك تسافر بدنا نقعد هيك لحالنا بحالنا سلم شيء لحالنا بحالنا اخذتك فقير فرانك ما فيش معك معلش بنكفي هالحياه هيك هلا انا عم بحكي كل هالحكي حلوه ما تكونش مسجله لنا نرجع شوي
بسنه 1978 بقريه جنوب لبنان كانت مريم بتسجل هاي الرساله لزوجها رشيد المغترب في السعوديه قلبت الشريط او الكاسيت اكثر من مره لحتى تتاكد انه صوتها تسجل على مدار 10 سنين رح يرافق هذا المسجل والكاسيت مريم ورح تخبر رشيد تفاصيل كتير من سعر الشريط اللي بتسجل عليه لوضع الكهرباء في البلد لدراسه الاولاد لتفاصيل ولاده طفلهم الجديد ومشاعرها واشتياقها وغضبها واخبار الحرب والاجتياح وهيك لحد ما يرجع رشيد من السفر او لحد ما يبطل في كاسيت او مسجل مرحبا انا حنين وبرافقكم بهاي الحلقه من بودكاست عيب نسمع فيها رسائل تسجلت على الكاسيتات من السبعينات والثمانينات والتسعينات من مناطق مختلفه بالوطن العربي هاي الحلقه ألهمنا إلها الموسم العاشر من بودكاست عيب اللي كانت ثيمته عن الرسائل ومساحات البوح الانساني من خلالها ومن هون حسينا مهم نتامل كيف شكلت الرسائل عبر الكاسيتات ظاهره للاتصال الانساني المختلف وللتفاعل الاجتماعي بمحطات تاريخية أحياناً فارقة وأحياناً عادية
هو في البداية كنا نتراسل عن طريق الرسائل المكتوبة إلى أن ظهر الكاسيت وانتشر وده وأفكر أن نحن لازم نتراسل عبر الكاسيت الآن نحن ما نسمع صوته فنحاول أن نحن نسجل الأسرة فرد فرد سواء كان الأم أمي أو أخواتي نسجل كل أخت علشان يسمعها ونطمنه ان احنا بخير وان البلد طيبه وامورنا زينه وماشي يقصر علينا سوى وجودك وربنا يصبرك من الناحيه دي لازم يكون في كلام تشجيعي له لانه الغربه كربه وصعبه ولازم نحسس والدنا ان احنا في خير وبركه لولا الله ثم وجوده ما راح نعيش
في مدينه المكلا التابعه لمحافظه حضرموت في اليمن عاش عبيد بن حميد معظم سنوات حياته في اشتياق لوالده مبروك المغترب في الكويت وبعدين في السعودية سجل هو عائلته عشرات الرسائل الصوتية عبر الكاسيت لوالدهم وكانت في أغلبها للتطمين ونقل الأخبار اللي عادة بتفرحه
وأقول لك كل عام وانت بخير وشد حينك شكرك ما كنش عندك شغلانة من جهتنا بالمرة وإحنا طيبين بخير وما فيش أي حاجة في نقصنا غير مشاهدة في رؤياكم أنتو سامع ومس عليك وقول لك مساء الخير ومع السلامة يا رايح الأعز الحبايب سلمنا عن حبيب وتبسهمني في الأيادي نواصلك في الشارع ضيف الصباح يشكر يقول لك صباح الخير يا نور العين، ونواصلك في المساء يقول لك مساء الخير يا ضيف مين، ونواصلك في الظهر يقول لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أمي، ضن في أمرك ونجح مغاربك يا أمي، ويجيبك سلم غانم وحبيبي.
في صعيد مصر وتحديدا في قرية الخيام التابعة لمركز دار السلام، أحد مراكز محافظة سوهاج، سجلت أم شكري هاي الرسالة في أذار سنة 1992 لابنها شكري المغترب في السعودية، وكانت بتكرر تقريبا في كل مرة نفس العبارات من السلام والدعوات بنبرة بغلب عليها الحزن. عبد الباسط عياش صحفي مصري مهتم بالتاريخ الشفوي الحديث، وكان شاهد بطفولته على عشرات الرسائل المسجلة من عائلته وأهالي قريته لأقاربه المهاجرين في دول الخليج أو ليبيا أو الأردن، أو حتى اللي هاجروا للعمل في مشروع السد العالي في أسوان.
كان معظم الرسائل بتكون رسائل عادية، رسائل شخصية ما بين الناس، يعني أنه الوالد كان دايماً اللي هو خليك جدع وانت وخليك راجل وخليك مش عارف إيه، واللي هو الدفع معنوية كده أنه هو تمام وكده، بعد كلام الأم أنه أنت وحشنا والكلام ده كله. في بعض الرسائل تاني كانت بتكون عبارة عن مشاكل يعني، وشافت أنه الرسائل المكتوبة مش كفاية أن الواحد يحكي ويقول كل حاجة فيها، فقرر أنه هو يسجل هذا الكاسيت. يعني في بعض الرسائل كان الشخص اللي يسجل الرسالة دي كان بيسيب مساحة أنه هو يسجل مقطع من أغنية، يعني حتى في مقطع دايما فاكره عالق بذهني اللي هي أغنية اللي أحمد برين بيقول فيها خلينا افتكر
سافر حبيبي وجخلني ودعني، سافر حبيبي وجخلني ودعني.
في عام 1963 قدمت شركة فيليبس عن طريق المهندس الهولندي لو أوتنس أول مشغل كاسيت مضغوط في معرض راديو برلين. ما كان في صدى كبير لهذا الاختراع في مصر لحد سنوات السبعينات، ازدهرت ثقافة الكاسيتات خلال فترة حكم الرئيس أنور السادات، ومع سياسات الانفتاح الاقتصادي بين قوسين استمرت الكاسيتات في الانتشار واكتساح الأسواق في الثمانينات والتسعينات. والوضع في مصر ممكن ينطبق على بلدان أخرى في الوطن العربي، مع الأخذ بعين الاعتبار أنه مصر كانت مصدر رئيسي للإنتاجات الغنائية المسجلة على الكاسيت، من أم كلثوم للشيخ إمام لأحمد عدوية وغيرهم، وبدأ الناس يلاقوا طريقة ليسمعوا أغانيهم المفضلة بعيداً عن شو كانت تفرض عليهم الإذاعات مثلاً.
بالنسبة لشرائط الكاسيت كانت منتشرة كثير في الثمانينات، كان أغلب الناس في المحافظة أنه يعتمدوا على شرائط الكاسيت، سواء كان في الأغاني، سواء كان في السهرات، سواء كان في التسجيلات، سواء كان في السماع، فكان كل بيت لازم يكون موجود مسجل وعدة كاسيتات، وحسب الميول للشخص اللي يرغب في سماع الأغاني، مثلا اللي يعشق وردة الجزائرية، اللي يعشق أم كلثوم، اللي يعشق فيروز، وكان شغف كثير كثير. يعني أنا كان عندي مكتبة كاملة من الأشرطة، كنت يعني أزود بها بالنسبة للفنانين المصريين، مثلا الفنانة فاطمة عيد. فاطمة عيد فنانة مخضرمة، حبيتها وأنا في الثمانينات، فكانت الأشرطة هي الأساس، هي الأساس في كل شيء. حتى لما يكون في احتفالات، في زواجات، ننزل بالمسجلات نحن بأنفسنا ونسجل في السهرات علشان نكسب السهرة ونسجلها. وكان في كثير استوديوهات موجودة داخل محافظة حضرموت، استوديوهات للأشرطة الكاسيت فقط.
ما كان الهدف من شريط الكاسيت لما اخترعوه أنه يكون أداة للاتصال الشخصي الموجه، بل كان وسيلة للإنتاج الفني، واللي أعطت المجال لإنتاج تغلب على نفوذ وسيطرة أشكال الإنتاج الرسمي والنخبوي، ومكن أي شخص من أنه يصير منتج ثقافي. وإن سادت التسمية على هذا النوع من الإنتاج بالإنتاج الشعبي، ولقى فنانين مغمورين فرصتهم ليسجلوا أغانيهم بتكاليف بسيطة وبدون قيود، وصارت التسجيلات على اختلاف أنواعها متاحة للكل، سواء أغاني أو تسجيلات دينية أو غيرها.
الأغاني يعني مثلا بنلاقي مثلا حتى المغنين الشعبيين زي احمد برين، محمد العجوز، مغنين زي مثلا عبد النبي الرنان مثلا، هم كان اكثر الاغاني اللي بيغنوها اغاني متعلقه احيانا بالمدائح، في جانب كبير جدا من الكاسيت كانت متعلقه بالسيره الهلاليه، في جانب كبير جدا من الاغاني كان او من الكاسيتات كان متعلق بالتسجيل الحفلات القرانيه لمثلا مش لمشاهير القراء، كمان مثلا لاشخاص هم نجوم في اماكنهم زي الشيخ عبد الراضي مثلا. الى جانب ذلك كان في الاغاني الشبابيه زي مثلا اغاني عمرو دياب، اغاني حكيم، الاغاني اللي هي كانت بتاعه وقتها يعني. والى جانب ذلك كانت ما زال اغاني عبد الحليم حافظ ووردة الجزائريه، وكان بالمناسبه يعني كان الناس في المنطقه اللي انا منها كان عندهم بيقولوا على اثنين الست، الست ورده والست ام كلثوم يعني. فدي كانت من الاشياء اللي ما شفتهاش غير في القريه بتاعتنا يعني. يعني وردة كانت من الناس اللي هي برضو لها يعني جماهيرية رهيبة في المنطقة اللي أنا منها يعني.
خلال فترة بسيطة من انتشار الكاسيت صار في إلها وظيفة تانية، وصارت وسيلة رئيسية للتواصل كبديل للرسائل المكتوبة، وكانت فرصة مش لتخيل صوت مرسل الرسالة من قبل قارئها بل لسماعها بصوته، كتعويض بسيط لسنوات الانقطاع والبعد، إضافة لأنها كانت الوسيلة الأسهل لتواصل الأشخاص الأميين أو المكفوفين. والأمر بسيط، ينجاب كاسيت مسجل عليه أغاني أو مدائح أو أي محتوى تاني، وبيبدأ الشخص التسجيل على المحتوى واللي بينحذف تلقائياً. وأحياناً يوصل مع التسجيل بشكل عفوي جزء من الأغنية الأصلية اللي كانت على الكاسيت، مثل ما كانت تعمل مريم تماماً. ومش ضروري دائما تشتري كاسيت جديد للتسجيل لأنها بتسجل على الموجود.
على فكرة مش تقول مرتي عم تسجل لي على الشرطان اللي عمالي أنا ببعث لي، كنا ببعث لي سنتمالي أو شيء، شريت بعده جديد شو ويعني، وأنا مش ما عنديش هواية بالأغاني هيك وسجل وضلني اسمع عم سجلت، فقلت أني حرام استشريت حقه 7 ليرات أنا أحق فيه بجيب له كنزي فيه ولا جلال أو بجيب لي شيء، لا بسجل عادة اشتريته وبعده وبيحكي منيح.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
مع ظهور الاقتصاد القائم على النفط في دول الخليج خلال فترة الخمسينات وبداية الازدهار الاقتصادي بهاي الدول بالسبعينات، اتدفق عدد كبير من المهاجرين من مختلف أنحاء الوطن العربي لدول الخليج، وكان المصريين من أكثر الجنسيات العربية المهاجرة. لكن في منطقة الصعيد كان السفر والغربة له خصوصية كبيرة، كونه مش خيار رائج لأنه التعلق بالأرض والعيلة كان جزء من الثقافة الشعبية هناك.
قبل 76 أو قبل حتى انتهاء قبل الحرب أكتوبر يعني، كان فكرة السفر، سفر الشخص الصعيدي عموما يعني ما كانش كتير أصلا يعني حتى كان في دايما مقولة بتقول إنه المصري ما بيحبش يسافر أو الصعيدي ما بيحبش يسيب بلده ويسيب أرضه يعني. لكن بعد في السبعينيات يعني أو بعد حرب أكتوبر يعني وظهور الدول البترولية، بدأ يحصل فيه سفر إلى السعودية، إلى الدول الخليج التانية، إلى الأردن، إلى ليبيا، وبدأت تظهر أجهزة الكاسيت. الشيء الثاني إنه الشخص الصعيدي نفسه في القرى دايما بيدور على فكرة الونس، فهو بيحتاج دايما لأصوات يمكن تسلي أو تملأ هذا الفراغ اللي هو عنده.
وكان الفقر موجود، هذا قبل الانفتاح، هذا قبل الستينات، فاضطروا أهالينا إنهم يغادروا. يعني لازم يغتربوا. فبدأوا بالمناطق الإفريقية اللي هي منباسة بعدين رجعوا غادروا وهاجروا على الكويت وجلسوا فيها وجاهدوا واشتغلوا إلين الثمانينات، ومن الثمانينات إلى أن جاءت حرب صدام وانتقلوا بعدها إلى المملكة العربية السعودية. يعني أنا أقول لك من منبع الحدث أنه والدي اغترب، يعني طول عمره وهو مغترب.
مكانك يا حبيب القلب في القلب دا ولا يخطر ببالي
ذروة تبادل الرسائل المسجلة ترافقت أيضاً مع شتات العائلات بسبب الحروب في المنطقة، خاصة حرب حزيران عام 1967. في هداك الوقت وقبلها ظهرت محطات الإذاعة كطريقة للتواصل بين العائلات اللي فرقتها الحرب، وكان من المستحيل يزوروا بعض مثل حالة الجولاني السوري المحتل، وانقطاع الناس تماماً عن التواصل وزيارة أهلهم بسوريا، أو انقطاع التواصل بين الناس في الضفة الغربية بفلسطين وبالأردن إلا بتصريح خاصة.
من خضر محمود جودة في عمان إلى الناصر محمد إغبون بالخليل، نعلمكم بأننا لا نستطيع الحضور لطرفكم مدرام، أرجاء منكم أن تتصرفوا بزيتون. من صباح محمد شويكي إلى الأهل في بيت حنينة، أحمد محمود شويكي، نخبركم أن صباح ذهبت للجسر وعادت بسبب خطأ بالاسم، أرجو عمل تصريح آخر باسم صبحي محمد عاشور شويكي وابنتي دانا العمر 3 سنوات.
وهون كان الكاسيت الوسيلة الأكثر شخصية، لما الشخص المرسل ما بده يشارك رسالته مع كل مستمعين الإذاعة، أو ما بده يضطر لإخفاء اسمه أو الاستعانة باسم مستعار ليوصل صوته لحبيب بعيد، فكان بيحمل الكاسيت رسائل واضحة ومباشرة وشخصية جداً وبصوت صاحبها. أما مريم، خلال الحرب الإسرائيلية واحتلال جنوب لبنان عام 1982، فكانت حريصة تنقل لرشيد تفاصيل الحرب.
أول شيء طبعاً بيكون بيلك مسؤول علينا شو صار فينا وشو ما صار فينا بها الاجتياح، فأطمنك الحمد لله ظهرنا بخير من البيعة، وهلأ نحن موجودين ببيروت والحمد لله ما صار علينا شيء. ومثل ما سمعتوا بالأخبار إنه إسرائيل اجتاحت، هلأ بصار كنت أنا بالبيت ساعة تقريباً شيء 3 إلى 4، الطيران عم يفهم من الصبح بس بعيد، طيران مروة رصاص كمان على
طريق. وعن كيف كانت الرسائل المسجلة توصل للمغتربين أو توصل منهم؟ فغالباً عن طريق أشخاص رايحين لنفس المكان بيحملوا معهم هاي الكاسيتات. أحياناً وبسبب الأوضاع السياسية كان يتم تفتيش الأشرطة بالمطارات أو على نقاط التفتيش الحدودية، وكان يكون في خوف إنها تحمل مضامين سياسية.
فعلاً بتمرق بالبلاد كأنك مرق بمدن أشباح، عالم ما في خالية، حركة ما في، الغلا شيء مش معقول، ما بتصور الحال أبدا، ما بتصور الحال. يعني بمعنى هالقبضة الحديدية فعلا خلت الناس كلها ترحل من الجنوب. مش عارف أنا عم تسجل وما بعرف، إن شاء الله يعني اللي حامل هالشريط ما يقعش عليه مسؤولية.
بعد تسجيل الكاسيت نترقب من الأخوة المغتربين موجودين من أهل البلد راح يسافر على الكويت، في ارتباط وثيق بيننا وبينهم، يعني لازم نحن ندرى عندما يجي مغترب مثلا من دولة الكويت معه رسائل ومعه أشرطة، في مكان محدد يحط كل الرسائل في هذا المكان. نحن كل أسبوع تجي طائرة الكويت نروح مباشرة على نفس المكان نشوف الصندوق اللي له شيء يأخذه، ونفس عملية الإرسال، نفس صاحب المحل يقول لك والله شوف فلان في رحلة الجاية حيسافر، إذا عندكم شيء جيبوه. نحاول نحن نعجل في تسجيل الكاسيت علشان نلحق المغترب هذا يوصله للوالد.
زكي
خال
شكري
وحشني
والله يا خال، وكل ما جينا بتذكرني والله، المصنع وكل حاجة حتى الطرمبة يا خال، والله والله وحشني خالص خالص يا خال. وبقى سلمنا على عم محمد وعم محمود وخالي عادل.
في الصعيد غالباً كان بيرافق تسجيل هاي الرسائل طقوس خاصة، مثلاً بتجمع الأهل وبيبدأ الوالد أو الأكبر سناً في العائلة بالتسجيل، بعدين بيسجل الأصغر عمراً. أحياناً ممكن يتسجل الشريط على أكثر من يوم مش بنفس الجلسة، بيكون في حرص على وصف مشاهد البيت أو القرية، وكأنه المرسل بيشوفها لأول مرة أو يحاول يشوفها بعين الشخص الغائب.
كان في شيء كده موجود أو ظاهر عند بعض الناس إنه يخلوا فيه صوت أطفال في تسجيل الكاسيت. أنا كنت طفل في الفترة دي في نهاية التسعينيات، وكان أحد أقاربنا كان في السعودية، وكان والدته هي ست كبيرة يعني الله يرحمها، بعتت لي حد عشان أتكلم في تسجيل الكاسيت. يعني طبعا أنا بالنسبة لي كطفل ده حاجة عظيمة يعني، وأنا هبدأ أتكلم وأقول بقى كل الحاجات اللي أنا عايز أقولها يعني، فبالتمام يعني تعرف تغني تعرف مش عارف تقرأ قرآن، فقلت لها خلاص أنا هقرأ شوية قرآن وكده وشوية مدايح وزي كده يعني. أنا عصرت الفترة دي، وكان المشاعر اللي دايماً بتطغى على الكاسيت يعني، هي الست دي كانت بسيطة جداً يعني، ومع ذلك كانت مهتمة جداً أنها تسجل أجواء البيت، أصوات الحياة في البيت، أصوات عموماً يعني مش أصوات شخصية. لا، هي كانت بتاخد فترة كده تسكت وتسيب التسجيل يسجل وتقول خليه يسمع يعني أجواء، خليه يسمع روح البيت.
مش دائماً كانت الرسائل المسجلة هي المساحة للتواصل الشاعري أو الأحاديث الجدية فقط. بتسجيلات مريم كانت بتشارك رشيد كل شي بيصير معها، مرات بتعاتبه لأنه مصروف البيت بطل يكفي، ومرات بتشكيله عن مشاكل الأولاد وإنها تعبت من غربته، ومرات بتمزح مع الأولاد أو بتطلع غضبها عليهم وهي بتسجل. وهيك كان الكاسيت وكأنه المكان وين بترمي مشاعرها المختلطة وتعبها بآخر النهار غالباً.
رشيد عم يتخانق أحمد ونبيلة على المنبر، يسجل أول شيء، مش شاطين أبداً. يلا قربي.
أنا أحمد، كيفك يا باب؟ كيف صحت؟ جل مبسوط؟ شو كيف شغلك هونيك؟ جل مبسوط بالشغل هونيك؟ إحنا بالمدرسة شاطرين كتير كتير. شو لك؟ وش اللي عم تطلع مصاري؟ وأين بدك تيجي؟
في أحيان كان في طرافة ومواقف عفوية ميزت هذا النوع من التواصل عن أي أشكال تواصل تانية ما ممكن نقرأها بالرسائل المكتوبة مثلاً، أو لاحقاً نشوفها بأشرطة الفيديو أو المكالمات اللي كانوا مكلفين مادياً أكتر من شرايط الكاسيت.
ملونا فنجان قهوة، قال بيك اعملوا له فنجان قهوة، عمل لبيك فنجان قهوة. هاي اسمع
حلقة بلاوة،
يلا قوم عمل لنا فنجان وجعني راسي. لكن
اسمحي امشع عطي لي الجنة.
إنما في بعض أشرطة الكاسيت الثاني كانت تستغرق من 6 شهور 7 شهور لحد ما توصل يعني. ففاكر إنه في حد بيحكي لي قصة بيقول لي إنه واحدة من قرايبه كان جاي لها عريس، فبعتوا ياخدوا رأي العريس ده، ياخدوا رأي والدهم إنه فلانة الفلانية جاي لها عريس وهتتجوز وكده، فأي رأيك وألف مبروك وكده يعني. فعمها طبعا أرسل الرسالة دي وتمام يعني مستنين الرد يعني، فهي العروسة اتجوزت وحملت وهو لسه الرد ما جاش يعني، استغرق يمكن 7 شهور أو 8 شهور لحد ما الرد وصل يعني.
إن شاء الله بس يكون الرد إيجابي.
لا كان إيجابي، كان إيجابي.
مع الوقت صارت الكاسيتات المسجلة أشبه بأرشيف عائلي، في إله مكانة واهتمام خاص في البيت، وإذا الاشتياق للشخص الغائب كبير فممكن ينسى مع الشريط مرة ومرتين وأكتر، أو ينعاد إذا في توصيات معينة من الأهل للمغترب لازم يبعتها، فبيرجع يسمع ليتأكد إنه ما نسي إشي منها.
فالأسرة تحتفظ بالأشرطة اللي يرسلها الأب، ما ترميها لا، وهو كذلك يعرف إنه مثلا أهل البيت سجلوا إنهم يبغوا كذا ويبغوا كذا ويبغوا كذا، ربما إنه ينسي يجلس بينه البين ويفك الشريط مرة ثانية ثم يرسله في الرحلة الجاية من الكويت، يسجل شريط ويرسله إنه يقول والله أنا أرسلت لكم كذا وكذا وكذا عبر الباخرة عبر البحر إلى مين المكلة.
كان في يعني صندوق، ناس بتعمل صندوق كده عند النجار بتحط فيه الكاسيتات، كان اسمه مكتبة يعني، تحط فيه الكاسيتات جنب بعضها عشان فيما بعد احيانا بيرجعوا له، واحيانا يعني بتكون ذكرى، يعني بكلها يعني في ارتباط عاطفي ما بينهم بين الرسائل المرسله دي، يعني بيضطر انه يعني بيحتاج انه هو يحتفظ بيها. يعني
مع بداية سنوات الألفينات وبداية الانفتاح على الإنترنت وظهور وسائل تسجيل رقمية حديثة، انتهى عصر الكاسيتات. مريم احتفظت بمعظم الرسائل المسجلة على الكاسيت لأنه كانت أشبه برسائل حب بينها وبين رشيد اللي رجع على لبنان عام 1988. في الصعيد احتفظ الأهالي بالكاسيتات لوقت طويل لأنه هاي الأداة ظلت منتشرة عندهم لفترة متأخرة، وكانوا بيسجلوا رسائل لحد نهاية التسعينات أو بداية الألفين. وفي حالة عبيد ضاعت الرسائل المسجلة، يبدو مع وفاة والدهم بالغربة صارت بتراكم الحزن داخلهم ولهيك ممكن قرروا يستغنوا عنها. سألت عبيد لو بده يسجل رسالة الآن عبر الكاسيت لوالده شو ممكن يحكي؟
أبويا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبويا، طالت السنين إلى متى؟ فإحنا مشتاقين لك. إلى متى حتجلس في الغربة؟ أعرف أن الحياة صعبة وأن السفر قربة، فإحنا مشتاقين لوجودك فقط لا غير. أنا موجود، أنا ابنك، ذراعك اليمين، وأنا واثق أنك لما حتسمعني تأخذ بكلامي. حاول أن تتجاوز هذه المحنة وأن تستقر في بلدك. حاول أبويا، فإحنا بحاجة لك أكثر من دولة الكويت. فإحنا دولة الكويت ودولة السعودية، فأبنائك هم الوطن.
لعينك، كيف لعينك؟
اعتمدت هاي الحلقة في التسجيلات المأخوذة من مريم على فيلم أبي ما زال شيوعياً للمخرج اللبناني أحمد الغصين اللي أنتجه عام 2011، ووثق فيه ما تبقى من علاقة رشيد ومريم والدي المخرج عبر مجموعة كبيرة من شرائط الكاسيت. فكرة الحلقة لتالا العيسى، إعداد وتقديم حنين صالح، إنتاج وتحرير تالا حلاوة، الهندسة الصوتية لنور الدين باللحسن. شكر خاص للمخرج أحمد الغصين وللصحفي عبد الباسط عياش من مصر وللصحفي عبد الله صلاح من اليمن لمساعدتنا من خلال توفير الأرشيفات المسجلة وإجراء المقابلات. إذا بتحبوا تسمعوا الموسم العاشر اللي ذكرته في بداية الحلقة بتلاقوا الرابط في الوصف. ما تنسوا تشتركوا في قناة عيب على تطبيقات البودكاست والموسيقى اللي بتحبوها حتى توصلكم تنبيهات بالحلقات الجديدة. بودكاست عيب من إنتاج صوت.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.